إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في درس الأسبوع الماضي واليوم نتوقف أيضا عن البدء في تفسير سورة الزمر، فإننا على سفر، وإذا عدنا إن شاء الله تعالى من ذلك السفر فإننا نبدأ بتفسير سورة الزمر. ولهذا فإن درس اليوم يعتبر درسا مفردا بين دروس التفسير، وإن كان من التفسير أيضا لكنه في التفسير الموضوعي أو تفسير المفردات، وهو التفسير العرضي للقرآن الكريم. والمفردة التي سنتناولها الليلة اليوم بالحديث هي مفردة الحبوط. والحبوط لفظ يرد في القرآن الكريم، وقد ورد في 16 موضعا من القرآن الكريم، وسنتناول بعض هذه المواضع بالشرح والحديث، لكننا نبدأ بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث فيه عن المعنى اللغوي للحبوط، ومن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف مدلولات الألفاظ ووضعها في اللغة العربية. وهذا الحديث يرويه في من يرويه نقلة اللغة العربية كأبي عبيد والأزهري وابن منظور، والحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخافه على أمتي أن تفتح عليهم الدنيا. فقام رجل من الناس وقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا أنه ينزل عليه، ثم أفاق وأخذ يمسح عنه الرحضاء، ثم قال أين أراه السائل، وكأنه أحبه، فقال له نعم يأتي الخير من الشر، وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى امتلأت خاصرتاها، ثم استقبلت عين الشمس فسلطت ثم بالت ورتعت، ألا وإن هذه الدنيا خضرة حلوة، ألا وإن خير المال فيها من أعطى اليتيم والمسكين وابن السبيل، وإن أخوف ما أخافه عليكم أن تفتح عليكم الدنيا زهرتها فتأخذونها من غير وجهها فتكونون كالذي يشرب الماء الملح لا يرتوي أبدا. والحديث كما ترون فيه ألفاظ صعبة، ولهذا حسن أن نشرح ألفاظ هذا الحديث. يروي أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، جلس ليحدثهم في مكان مرتفع قليلا على درجة أو درجتين، وكان أصحابه بين يديه، وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن مخاوفه، فإن الشيء الذي يخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ليس الفقر. الرسول لا يخاف علينا من الفقر، إنما يخاف علينا من الغنى. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه نظر إلى هذه الجزيرة العربية وهي مركز رحى الإسلام، ورآها فقيرة ولكنها قوية وفاتحة ولكنها معلمة وهادية. هذه الجزيرة العربية والبلاد الإسلامية لن تظل في فقرها، ولكن الله سيغنيها من فضله، فتأتيها الدنيا وتأتيها زهرة الدنيا، فتتكالب على زهرة الدنيا وعلى الدنيا، وتنسى الله والدار الآخرة. وهذا ما حدث فعلا. هذه الجزيرة العربية غارقة في المال، وهذه بلاد المسلمين لا ينقصها المال، وإنما ينقصها الإيمان وينقصها التوحيد، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وأن هذه الأمة في هذا الزمان تتكالب على زهرة الدنيا وعلى المال، فنسيت الجهاد ونسيت العمل الصالح. وهنا يسأل واحد من الناس، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي الخير من الشر؟ كيف يا رسول الله؟ المال خير، والله يسميه في القرآن بهذا الاسم، إن ترك خيرا الوصية، خيرا يعني مالا كثيرا، والله يقول أيضا وإنه لحب الخير لشديد، وكلمة الخير يعني المال الكثير، فكيف يمكن للخير وهو المال أن يتحول إلى شر؟ هل يمكن أن يأتي الخير بالشر؟ هل يمكن أن يكون الخير مصدر من مصادر الشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا ينطق من عند نفسه، هذا سؤال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته إغفاءة الوحي، أخذه ما يأخذه حينما يوحى إليه. ففهم الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يوحى إليه، أو كما قال أبو سعيد الخدري: فرأينا أنه ينزل عليه، ينزل عليه يعني ينزل عليه الوحي. فلما أفاق أخذ يمسح الرحضاء، الرحضاء يعني العرق، العرق الشديد، أخذ يمسحه عن جبينه وعن وجهه. وكانت الرحضاء يعني العرق الشديد تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتنزل عليه الوحي، أو كما تقول أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الشديدة البرودة، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يتفصد كأنه عرق يسيل منه العرق أو يسيل منه الدم، ليتفصد عرقا. فأخذ يمسح الرحضاء عن نفسه، ثم قال: أين أراه السائل؟ فين الراجل؟ أين أراه؟ لكنه قالها ببشر وبإقبال، فعلمنا أنه أحبه، أحب الرجل وأحب سؤاله. ثم قال له: نعم، يأتي الخير من الشر، أو يأتي الخير بالشر، نعم. ثم ضرب له مثلا عظيما: إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضر، فإنها أكلت حتى امتلأت خاطرتها، فاستقبلت عين الشمس فسلطت ثم بالت ثم رفعت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يضرب المثل بالربيع، الربيع فصل من فصول النماء والإخصاب، الأشجار مورقة مونعة، والنبات يظهر وتخضر الأرض وتكتسي الأرض بلون الخضرة، وتقبل الماشية على طعامها. ولكن الأكل أو الأشياء التي ينبتها الربيع منها مثلا الحندقوق، ومنها الخضر، النبات الخضر الطيب الرطب، فبعض الماشية تقبل على الحندقوق وتأكله. فإذا أكلت الحندقوق وهو حريف تستملحه، تجده ذو طعم حلو يلذ لها، فتكثر فتمتلئ بطونها، ولكنها لا تستطيع أن تتبرز ولا أن تتبول. حينما تمتلئ بطونها من أكل الحندقوق لا تستطيع أن تخرج ما في جوفها من أذى، فتمتلئ، ويظل هذا الامتلاء فيها، فتعود إلى أصحابها فيظنون أنها ثمينة، أصيبت بسمن، وما هو بسمن، وإنما هو ورم ونبات مسموم، فيفرحون بها لأن البهائم سمنت. وما هو يوم إلا وما هو إلا يوم أو أيام حتى تموت هذه الماشية في الوقت الذي فرح بها أصحابها. الرسول يقول: إن مما ينبت الربيع لما يقتل، هناك أشياء ينبتها الربيع هي قاتلة، لما يقتل حبطا أو يلم، حبطا من الحبوط، والحبوط هو أن تأكل الماشية أو ترعى مرعا وبيلا كالحندقوق أو غيره، فتمتلئ منه ولا تستطيع أن تخرج الفضلات، فتحتبس فيها فتصاب بسمن، فيفرح بها أصحابها، إذا به ورم فتموت. هذا هو الحبوط، إن منا ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم. ثم يقول: إلا آكلة الخضر، إنما الحيوانات التي البهائم التي تأكل الخضر يعني النبات البسيط كالبرسيم وغيره، إلا آكلة هو الرطب وليس حريفا كالحندقوق، إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى امتلأت خاصرتها، أكلت كثيرا، ولكنها بعدما أكلت كثيرا استقبلت عين الشمس فسلطت ثم بالت، سلطت أخرجت الفضلات، سلطت بالفاء، سلطت ثم بالت واستراحت مما في جوف عظمة وأخرجت الفضلات، فسلطت ثم بالت ثم رتعت وابتدأت مرة أخرى ترتع وتأكل وتلعب، فسلطت ثم بالت ثم رتعت. ألا وإن هذا المال خضرة حلوة، المال يشبه هذا النبات الخضر الحلو لمن أعطى اليتيم والمسكين وابن السبيل. هذا المال يكون نافعا وطيبا للذي يعطي الفقير اليتيم والفقيرة والمسكين وابن السبيل. أما الذي يأخذ هذا المال من حليله ومن غير حله فمثله كمثل الحيوان الذي يأكل الحندق لا يستطيع أن يتبرز ولا أن يتبول ويحتبس فيه، يصبح رجل غني مليء بالأموال تظن أن فيه خيرا وما هو بخير ولكنه شر، وهو نفسه لا ينتفع بهذا المال. الأطباء منعوه من كل شيء، منعوه أن يأكل كذا وكذا وكذا، حتى إنك لو نظرت في قائمة الممنوعات عنه لوجدت 9 أعشار الطعام ممنوع عنه. ثم تخرج ذريته وبها طبع وجشع إلى هذا المال ويتطلعون إلى موته وإلى نهايته. فأنت تظن هذا الورم في ذلك الرجل الذي أوتي مالا من غير حله، وتنظر إلى هذا الجشع وإلى ذلك الطمع فتظن أنه خيرا وما هو بخير، إنما هو من باب الحبوط كالدابة أو البهيمة التي أكلت الحندقوق الطعام أو النبات الحريف الذي فيه حرارة فامتلأت بطونها فما استطاعت أن تفلط وما استطاعت أن تبول. هذا الحديث بلغوياته يحدد لنا معنى الحبوط، معنى الحبوط ونقلة اللغة ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب حبط من المعاجم اللغوية ليفهموا معنى الحبوط بناء على توضيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحبوط هو أن تأكل الماشية طعاما وبيلا، طعاما وبيلا فتمتلئ فلا تستطيع أن تخرج بدراته ويبقى بداخلها، فيظن أصحابها أنها قد سمنت ولكنها في الحقيقة أصيبت بورم فتموت. وكذلك بالنسبة لأعمال الإنسان، إنسان يعمل أعمال كثيرة يظنها الناس أنها أعمال صالحة، بل ربما ظن هو أنها أعمال صالحة وهي لا عند الله ليست بأعمال صالحة وإنما هي أعمال صالحة. هذه الأعمال التي يظنها صالحة يأتي يوم القيامة فإذا به يدخل النار بهذه الأعمال. وتعالوا نستعرض بعض الآيات الكريمة التي وردت بهذا الخصوص، ونبدأ بالآية رقم 105 من سورة الكهف. في هذه الآيات يقول الله سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هل ننبئكم، هل نخبركم بأسوأ خبر؟ خبر الأخسرين، لم يقل الخاسرين، وإنما الأخسرين يعني الأشد منهم خسارة. من هو الإنسان الذي يخسر؟ التاجر حينما يذهب إلى السوق ويخسر بعض المال، هذا التاجر بعض المال من رأس المال يقال إنه خسر اليوم، لو انه خسر رأس المال كله لكانت خسارة بشعة وفادحة، ربما يصاب على اثرها بجلطة او مصيبة على اثر خسارته امواله. لكن انسان خسر امواله وخسر اولاده ايضا، ماله ضاع واولاده ماتوا، خسارته ابشع. ومع هذا كله فهذه الخسارة، خسارة المال وخسارة الأولاد، لا قيمة لها بالنسبة للخسارة يوم القيامة. ولهذا يقول الله سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذه فيخسر نفسه، وأشد الخسارة أن يخسر الإنسان نفسه، يخسر نفسه ثم لا يستطيع استردادها ولا فككها، لأن نفسه أصبحت في الجحيم، وكذلك أهله وأولاده أصبحوا في الجحيم. فهذه الخسارة الفادحة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضلوا تاهوا انحرفوا ما عرفوا الطريق، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهو يظن أنه يعمل عملا صالحا لكنه يعمل عملا منحرفا. ما هو السبب؟ لأنه لا يعمل على أساس كتاب الله ولا سنة رسوله، وإنما يعمل بهواه، يرى أن هذا العمل صالح فهو يعمله، مع أن حكم الله في هذا العمل أنه عمل باطل. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، أعمالهم حابطة لا وزن لها ولا قيمة لها، وإنما يقذفون بها في النار. أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لهم عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يلقون في الجحيم. من الأسباب التي تحبط الأعمال، أو أهم الأسباب التي تحبط الأعمال، الشرك. الشرك، ولقد جاء خبر ذلك في الآية 88 من سورة الأنعام، والآية 65 من سورة الزمر. لكننا نلاحظ في هاتين الآيتين أن الله سبحانه وتعالى تهدد رسله وتهدد أنبياءه، وفيهم الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، أن الواحد منهم لو أشرك ولو طرفة عين لحبط عمله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بعد أن عدد أسماء 28 رسولا، 18 رسولا، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعدد أسماء هؤلاء الرسل ويقول: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن الشرك محبط للعمل، قليله وكثيره. ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كثير من أبواب الشرك، فقال مثلا: من حلف بغير الله فقد أشرك. اللي يقولوا النبي والولي وحياة أبويا وحياة جدي إلى آخره فهو مشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. من نذر لغير الله فقد أشرك أو كفر. السحر شرك، من علق تميمة أو فلا أتم الله عليه، ومن علق ودعة فلا ودع الله له، ومن علق شيئا وكل إليه. الرياء شرك، الطيرة شرك، طيرة يعني التشاؤم. هذه أمور صغيرة، فما بالك بالشرك الأكبر أن تعتقد أن لله ندا وهو خلقك، أن تعتقد أن له تخافه كخيفتك لله، وترجوه كرجائك من الله، وتحبه كحبك لله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشرك يدب من قلب ابن آدم كما تدب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فهو خفي إذن. فقال أبو بكر الصديق: وكيف نستقيه يا رسول الله ما دام هو كالنملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء؟ فكيف نستقيه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومن هو أبو بكر الصديق الذي يخاف من تقرب الشرك وتسلل الشرك؟ أبو بكر الصديق هو أول أولياء الأمة وأعظم أولياء الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الرجل الذي أسلم على يده 6 من 10 المبشرين بالجنة. وفي الآية 65 من سورة الزمر نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول موجها الخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إليك وإلى الذين من قبلك، يعني إليك يا محمد وإلى كل المرسلين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هل يمكن أن يشرك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يشرك واحد من الرسل؟ مستحيل. لكن الله ضرب المثل برسوله صلى الله عليه وسلم وبرسله جميعا حتى لا يجيء مشركة آخر الزمان ويقولون إنه من المستحيل أن يشرك واحد يقول لا إله إلا الله. أنا بقول لا إله إلا الله مستحيل أبقى مشرك. هذا كلام فارغ، لأن الله يقول في القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكثير من الناس يدعون الإيمان وهم في الحقيقة مشركون أو خلطوا التوحيد بالشرك. ما الذي يحدث حينما تخلط التوحيد بالشرك؟ لو أنك موحد بنسبة 999 وفيك شرك بنسبة 1 في 1000، ما حكم أعمالك؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشريك. أنا أغنى الشركاء عن الشريك. من جاءني بعمل أشرك فيه غيري قلت له: اذهب أنت وشركك، روح له، روح للذي أشركتني فيه، أشركتني معه. أنا لن أعطيك شيئا، أنا لن أنفعك بشيء، بل إني سأنتقم منك وسأعذبك. لأن الله يريد منا توحيدا خالصا، والتوحيد الخالص هو مدخل هذا الإيمان، مدخل هذا الدين، بل هو المخرج الصحيح من هذه الدنيا. فينبغي أن ندخل من باب التوحيد، وينبغي أن نخرج من الدنيا أيضا من باب التوحيد، لأن كلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. عليها نكون مؤمنين، وبها نتعامل كمسلمين. ومن أجل هذه الكلمة أرسل الله رسله وأنزل كتبه، ومن أجل هذه الكلمة ارتفعت السماء وكانت الأرض، ولولا هذه الكلمة لما كان السماء ولا أرض ولا ملائكة ولا رسل ولا كتب ولا دنيا ولا آخرة، إنما كل هذا لإقرار لا إله إلا الله. ولهذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمن ختم حياته بهذه الكلمة وخرج من الدنيا بها مقرا بها قلبه مطمئنا بها فإنه يدخل الجنة. ولهذا كانت الأسئلة الثلاثة التي نسأل عنها في قبورنا هي: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهي الثلاثة كما ترون من أصول التوحيد. فالمؤمن يقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر المشرك فإنه يقول: ها ها لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يفتح له بابا إلى الجحيم. فالشرك إذن هو أساس حبوط الأعمال، فكل عمل لا يبنى على التوحيد غير مقبول. صلاة المشرك لا تقبل، صوم المشرك لا يقبل، حجه غير مقبول، جهاده غير مقبول، استشهاده غير مقبول، انفاقه امواله كلها لا تقبل، انما النفقة التي تقبل. ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الله او على حب الطعام، مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويقول الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من الأعمال المحبطة أيضا موالاة أعداء الله، أن توالي عدو الله، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في آيات كثيرة من القرآن، فحكم بالكفر والردة والشرك على كل من يوالي عدوا لله. قال الله تعالى في الآية 51 من سورة المائدة وما بعدها، قال: يا أيها الذين آمنوا. الكلام موجه للمؤمنين فقط، فالمؤمنون وحدهم هم الذين يفهمون هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الذي يتولهم أصبح دينه دينهم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شاركهم في عيد من أعيادهم حشر معهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، لم يكن حتى يسارعون إليهم، وإنما يسارعون فيهم، يدخلون في جماعتهم ويصبحون من كيانهم يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف أن تصبنا مصيبة أو حرب، أو يصبنا انهيار في الاقتصاد وفي الميزان الاقتصادي، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الذي يتولى أعداء الله حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فحكم الله على هؤلاء بأنهم مرتدون. وكأن الله سبحانه وتعالى بهذا يعلمنا كيف نحب وكيف نكره.
من نوالي ومن نعادي؟ من هو وليك؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء أولياؤنا. لكن مما يؤسف له في هذا الزمان انتكس في آية لا تجد عداوة أشد من العداوة بين المسلمين بعضهم مع بعض، سواء أكانوا أفرادا أو جماعات، ثم تجدهم أذلة أمام أعداء الملة، مع أن الله سبحانه وتعالى أرانا كيف يكون سلوك المؤمن. أعز على الكافرين، أذلة على المسلمين، تكون ذليل منكسر الجناح للمسلم، وتكون عزيز مرهوب الجناح مرهوب الجناب أمام أعداء الله. ولكن الأمور تنتكس لأن الفوضى تنتشر، والمرتد عمله حابط. واختلف علماء المسلمين في المرتد متى يحبط عمله، ومطلوب من المسلمين أن يصفوا المرتدين من صفوفهم. هل يستتاب المرتد؟ كثير من أئمة المسلمين قالوا إن المرتد لا يستتاب وإنما يكتب، لا يستتاب. والبعض قال يستتاب 10 مرات فقط، والبعض قال يستتاب مرة فإن تاب وإلا قتل، والبعض قال لا نتمهل به لحظة، والبعض قال نتمهل به يوما، والبعض قال نستمهله 3 أيام ويكون في 3 أيام مسجونا. فتصور المرتد يقتل، والبعض لا يرى أن يستتاب ويرى أن لا توبة للمرتد، ولكن البعض قال إن المرتد إذا تاب وحسنت توبته قبل. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، يموت حدا يقتل، فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت أعمالهم، أصبح كالدابة التي أكلت الطعام القاتل الذي لا تستطيع أن تهضمه ولا أن تخرجه، هذا يموت حابطا جيفة لا وزن له في الدنيا ولا في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث كأنه يهمس، كان همسا، صوته كان همس إلا إذا خطب، كان يهمس، ويوصف صوته فيقال كان كأخي الصغار، يعني الإنسان الذي يفضي للآخر بسر. هذا هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلقد أمرت الأمة المعاصرة له ألا ترفع أصواتها فوق صوت النبي، لا ترفع أصواتها. إذا كان أصوات صوتك صوت صاحب السر، يبقى أنت مطالب أن صوتك يكون أقل. لا، والله يقول في الآية 2 من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفعك لصوتك عن صوت رسول الله في حبوط العمل. وهذه مسألة كما ترون شكلية، رفع الصوت خفض الصوت مسألة شكلية، ومع ذلك فهذه المسألة الشكلية تحبط العمل. فما بالك بالذين يقدمون كلامهم على كلام رسول الله، ويقدمون كلام آبائهم على كلام رسول الله، ويقدمون كلام مجتمعاتهم على كلام رسول الله، ويقدمون كلام رؤسائهم على كلام رسول الله وعلى دين رسول الله. أي حبوط يلقاه هؤلاء الناس؟ إننا طولبنا أن نخفض أصواتنا عن صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلمنا معه. والفقهاء قالوا وذلك أيضا بعد رسول الله، بعض الفقهاء قالوا وذلك أيضا بعد رسول الله، وبعض الفقهاء قالوا ذلك الحكم أيضا يسري على من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن على الناس أن يخفضوا أصواتهم عنده. هذا من حيث الشكل. أما من حيث الموضوع فلا ينبغي لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يقدم كلاما على كلام رسول الله، ولا سنة على سنة رسول الله، ولا هديا على هدي رسول الله، فإن ذلك محبط للعمل وممحق له ومدخل لأصحابه في الجحيم. ويأخذ القرآن الكريم في تعداد الأعمال الحابطة التي تأتي بها النفوس الهابطة، ونتوقف نحن عند هذا القدر. ومن أراد أن يتمم الحديث فليراجع آيات القرآن الكريم التي وردت في هذا الخصوص. وإذا توقفنا عند هذا الحد فإننا ندعو الإخوة جميعا لتقديم الزكاة، سواء زكاة المال أو زكاة الفطر، أو كما قلت من قبل الكفارات أو النذور. كل هذا يقدم إن شاء الله من أجل مصلحة الفقراء ومن أجل مصلحة المساكين، ولا نريد أن يكون بيننا فقيرا. وتعجبني كلمة قالها بعض الناس، إن الإسلام فيه الفقير ولكن ليس فيه المحروم، فيه الضعيف ولكن ليس فيه المظلوم. فنحن لا نريد أن يكون بيننا محروم ولا نريد أن يكون بيننا مظلوم، ولهذا نرجو من الجميع أن يتقدم بزكاته. وكلمة عن الزكاة أنها تجب حتى على الذي يأخذ الزكاة، فالذي يأخذ الزكاة يعطي الزكاة أيضا إذا كان غنيا في يوم العيد، فمن ضمن الغنى في يوم العيد فإن عليه أيضا أن يقدم الزكاة. وإننا نتقدم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يرعى وأن يوفق وأن يتقبل بقبول الحسن صدقات الإخوة الذين قدموا لنا صدقاتهم، سواء أكانت تعد بالقروش أو تعد بآلاف الجنيهات، فالكل عند الله سبحانه وتعالى سواء، والله يتقبل أعمال الجميع. هناك صناديق مع الإخوة سيقفون بها على الأبواب، وهنا في القبلة توجد لجنة البر بالمركز الإسلامي لمن شاء أن يقدم صدقته إليهم. فالرجاء من الإخوة أن يسارعوا بتقديم الزكاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.